عبر الصبية تنبيه الإسلامية الصبية الرياضة الكبرى فصممت أن أنا أرى حضرتك إن شاء الله
أنا لا مرحبا يا
الله يبارك فيك
أنا نسأل الله إذا يقرأنا في شميري أمين ويصل لك أجر الزائر إلا كما جاء في الحديث الصحيح قال العلماء ثم قبل أخذنا يوقي قليا فأرسل الله إلى مدرسته ملكا قال له إلى أين؟ قال إلى القرية العظيمة قال ما أنت تريد أو لعلها كتجارة تريد أن تعودها تصديها قال لك
ما نقول
لعلك لعلك قال إيه قال أزور أخي لي لا قال اذهب فأنا رسول ربك لأن الله قد غفر لك
قد غفر الله لك من زيارتك لأخيك الزيارة إذا كان في الله أمر عظيم جدا فنسأل الله أن يجعلنا من المتزاورين في الدار المتحابين في الله يا الله يا كريم
نسيبك تستريح
كيف؟
نسيبك تستريح
لا قبل خير
ما زالك فيك
يا الله أنت في الرياض تسكن؟
أسكن بياناتكم في الرياض والكبار
الكبار
نعم
طيب يعني الصور طيب
والله يستقون بك يا شيخ لنا قوة احنا في الرياض ولنا قوة في الخبر مكتبة الهجرة الإسلامية لعلك تسمعها
نعم
نعم وفضل تعالى يعني بالنسبة للكتاب يعني أو التزمنا بالكتاب السلفي بفضل الله تعالى
نرجو لكم التوفيق في هذا المجال في شيء جديد طبعتموه
آخر كتاب طبعنا إثبات علو الله على خلقه لأسامة القصاص اللي هو قتل في طرابلس اللي قتلوا الأحباش في طرابلس
شو اسمه؟
إثبات علو الله
لا لا
أسامة القصاص أسامة القصاص
أسامة القصاص
نعم والحين صلى الله تعالى يعني في الطريق لبعض الكتب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى أخونا سليم
إلى أبي
نعم وعلي ومشهور حسن لعلك تعرفه نعم لا أسمع الشيخ بس قليل وكان يشرفنا أخبار الهجرة يعني تحمل اسم الشيخ ناصر الألباني على كتبها
الله يبارك فيك
ولكن سبقنا بها أخونا سعد الراشد جزاه الله خير نعم إن يعني الكتب بتاع حضرتك جزاك الله خير يعني تشرف انك تبارك
الله الله يبارك فيك
نعم نعم نسال الله عز وجل ان يبارك لنا في عمرك ويعافيك سامحنا يا شيخنا اللي عزمناكم
اهلا وسهلا شرفت
انا والله حتى حكيت عن الشيخ يعني ما برفض انه مثلا يتقابل مع احد الا لظروف لكن مثل منصر الله يمكن يعني أريد أرى وجه الشيخ ناصر
نسأل الله أن يرينا وجهه يوم القيامة ويجعلنا من الذين قال فيه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما هذه أسعارك؟
سأل الله رزقنا
وعافيه.
انت كنت في المدينة من 30 او 4 سنوات كنت في معرض المدينة شيء
ايه؟
المعرض الضيوف من القرى المدينة ذهبت اليه
انا؟
نعم كان الشباب بلغوني
نعم وكنت انا وياك في المدينة لما في معرض الجامعة صاحب الجامعة
نعم اي نعم والان في معرض عندكم؟
بفضل الله تعالى
وين؟
إلا مع يعني كان آخر معرض في الرياض.
الرياض
نعم.
نعم.
كان في كتاب شحنة اسمه قطار. أعطيته المخزن.
وصلني وقرأته قرأته منه أكثر من نصف والله تحت المطالعة عندما أجد نشاطا. كان جيد الحقيقة.
نعم.
لكن كنت أتمنى للمؤلف أن يكون وصله الخبر لإخوان المسلمين هنا في الأردن
نعم
وموقفهم تجاه الدعوة الشرفية واتخاذهم قرار في مقاطعة الشيخ الألباني وأتباعه وكيف أنهم فصلوا اثنين منهم لمجرد تردده على دروس الشيخ وكيف انهم اتصلوا معه او بعبارة ادق كيف انهم ارسلوا اليه شخصا من رؤوسهم يريدون منهما ان يقطع علاقتهما بالشيخ الألباني فكان جوابهم كما هو الواقع الدعوة أن الشيخ الألباني ما عنده حزبية ولا عنده دعوة إلا الكتاب والسنة وأنتم تدعون أنكم مع كتاب السنة لكن الذي نستفيده من حضورنا مجالس الشيخ لا نجد شيئا منه عندكم فلا نرى مانعا من بقائنا مع الإخوان المسلمين ومجالستنا للشيخ الألباني جادلوهما طويلا وأخيرا قالوا لهما لا يشترك الأخ من الإخوان المسلمين ولائين ولاء للإخوان ولاء للشيخ وإنما لازم يكون الولاء للإخوان المسلمين فقط ونحن ننظركم ما أدري يوم المدة كان 6 أشهر وهذا آخر لقاء فإذا استمرتم الآن أنتم مجمدون على حسب تعبيرهم فإذا استمرتم فمقصورين قالوا نحن لا نستطيع أن نفارق مجالس العلم فاصنعوا ما شئتم وكان انفصلوا وعندهما خطاب منهم لو نشر هذا الخطاب في هذا الكتاب لكان حجة دامغة على الإخوان المسلمين وتعصبهم لحزبهم وتعاملهم مع المسلمين الآخرين على خلاف ما ينقلونه عن حسن ظنة من قوله نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فالقصة الحقيقة كانت مما ينبغي أن لا يخلو الكتاب عنها
جزاك الله خير يا شيخ وياك الخطاب يا شيخ اللي هم اعطوه لهم في سبب ان يعني نفصلكم من جماعه الاخوان بسبب مجالستكم لفضيلة الشيخ ناصر الألباني.
نعم.
مكتوب هذا من الفنون.
نعم.
والخطاب ده من شعبة رسمية عندهم.
والله ما أدري الآن تفاصيل هذه القضية شعبة رسمية ولا لا، وإن كان تردنا عليه أبو أحمد من بلدكم، هل كان يتردد على أبو أحمد وبلاد؟
نعم.
شو اسمه؟
علا.
نقام سنين عنكم كان يحضر
الشيخ ديب
ديب
أنيس. نعم.
فهو من البارزين عندهم.
الحين احنا بنرضى منه يمكن قرابة 20,000 نسخة.
الله.
نعم. يعني فضل تعالى ما أحد قام بتوزيع الكتاب في المملكة عندنا إلا دار الهجرة بفضل الله. الكل تخوف من الكتاب.
يتخوف.
الكل تخوف من الكتاب، يقولون إن الكتاب ده ممكن يغلق المكتبة، الكتاب يحرق العلاقات، ونحن لا نريد ذلك. ولذلك حتى لما كنت بعض الكتاب على بعض المكتبات يقولون لي
صح
يعني لا داعي للكتاب ده، سوف يشعر الفتنة ويأتي من أكسابة. فقلت لهم الكتاب لا يأتي إلا بحقائق. نعم. قلت لهم إن الكتاب لا يأتي إلا بحقائق. والحين قبل أن أعلى أبو الشرك جبنا منهم كنت 3,000 نسخة وزاد 10,000 نسخة وزاد، والحين بنطبع يمكن 20,000 نسخة كل يوم
ما شاء الله.
وطبعا الثالثة مزودة من أشياء غير الكتاب. فكان من الخطاب اللي قبل تكلمت عنه خطاب ممكن نحصل عليه ودعه في النسخة الثالثة فيكون شيء طيب.
شوف بلال ما كان.
نعم إن شاء الله
عنده نسخة.
أو لو كان يعني قبلتك يعني أي تعليقات ما بين هذه الكتاب، فهو اللي مساهم أخونا محمد كاتب في الكتاب في الصفحة يمكن رقم 32 إن جاسم هذه فهم من التوسل أو محمد تكلمت عن التوسل فهم خطأ في التوسل فهم نعم
يعني الإخواني الكويتي اللي اسمه جاسم حاول أن يستغل الكلمة دي يأخذ منها أن أنا بقول أنه أشهر التوسل المبتدع وهو من المستعد أرعية.
نعم.
فرد عليه أحسن الرد.
نعم. أقول إنما بالنسبة لقيمة في الكتاب يعني كفضلتك قرأت الكتاب كم أو قرأت نصفه
أكثر
من نصفه بالنسبة لمعلومات الكتاب.
نعم.
بالنسبة للكتاب كشكل عام
سد فراغ كان ينبغي أن يكون من القديم.
نعم.
فالحقيقة الكتاب نافع جدا.
نعم.
وفيه بيان الناس أكثر الناس ربما الأخرى مسلمين بعضهم على الأقل يجدون هذه الحقائق، لأنه أكثر الناس أتواع كل نائق يعني ما يتمسكون ولا يبحثون عن الحقائق. في عبارة هناك في سوريا يقول هات إيدك أمشي بس دويل للجنة المال والسائلين. كثير من إخوان المسلمين خاصة حينما يغرر بهم بالبارات البراقة كما فعل هذا جاسم ادعى أنه الإخوان المسلمين سلفيون، وبمثل هذه العبارة قد يقترب بعض السلفيين فيمشي معهم، لكن من العاقبة تكون أن يتجلى له الحقيقة وأن ينفصل عنه. فالكتاب من الواقع سد فراغا وجزاه الله خير من ألفه. شو
شايك؟
يعني الكتاب مش عارف كيف.
نعم.
اليوم
اليوم مع الأسف تغلب على كل الجماعات إلا المتمكنين منهم بالعلم سياسة مدراء الواقع. أما الصواب الحق والجار به نادر جدا، كما أنت يعني تحدثت آنفا نبي في الفتنة وفي كوارث، بينما الآخرون لا يفكرون هذا التفكير، يتكلمون في السلفيين حتى بعضهم ينبذهم بلقب سفليين بدل السلفيين، سفليين سفلة. هذا الدكتور البوتي اللي عندنا في سوريا كتب هذه العبارة في بعض ما الخاص، فإذا كان هؤلاء يصدعون بباطلهم فأولى بنا وأولى أن نصدع بالحق الذي ندين الله به.
بالنسبة لكتاب الشيخ السلفية بتاع البوتي،
نعم، ماذا تقول فيه؟ كتاب سيد الخير الحافظ،
نعم،
ووضع العنوان فيه جاذبية، ولكن العنوان خطر جدا، هو غمز ولمز في السلفيين. هذا كان له رسالة أظهرها في سوريا، وصف السلفيين بأنهم يعني كيف أقول، تعرف لما بيسيل الماء القذر الوسخ إلى مصارف نسميها نحن الشام بالبلدية،
نعم، نسمى في مصر بالبلدية
كمان،
نعم،
كويس. هذا يقول أن هؤلاء بحاجة إلى أن يصرفوا في البلدية عن السلفيين،
يقول في الكتاب ولا
في الكتاب في رسالة. الشيخ المعصومي تعرفه أو تعرف شيء من آثاره؟
أسمع
عنه. أنا لما أتيح لي لأول مرة الحج إلى بيت الله الحرام زرته في داره كتبا رسائل له نافعة كل حول الدعوة السلفية، كان من رسالة في محاربة التقليد. ذهب عن باب المسألة بلاد الشيطان اليابان، يعني فنحن في سوريا رأينا من مصلحة الدعوة طبع الرسالة، طبع كما يقال اليوم شعبية رخيصة،
نعم، شيخنا هذا الكلام مذكور عندي في بعض الأشرطة، إذا بتحب يعني إنه أنك تعبر عنه كذا.
نعم
والله تعبناك كثير، لأنه والله
نعم
كفاية شيخنا
نعم
كفاية
توسع
طالب
لهذا
شيخنا كلمة كده زيني هذا.
طبعا طبعا شعبية و تحت عنوان جديد، هل المسلم مكافح يتكلف باتباع مذهب معين ونشرت في لساني ونفع الله بها قام قيامة المقلدين ومنهم بوطي. فأما في رسالة فضلنا عليها
أولا عنوانها خطير جدا ما أقول جدا الآن عنوان لكنه بمعنى أنه اللامذهبية
اللامذهبية نعم
بالبوسكي من جملة ما كتب المسكين أن هذه الرسالة نسبوها الشيخ المعصومي
نسبية اللامذهبية للشيخ المعصومي.
لا رسالة الشيخ المعصومي
نعم
هو جواب الإجابات
نعم
اللي نشرناها نحن هو عبارة عن البوسكي هو رد عليها وكان من جملة ما قال في المقدمة أن هذه الرسالة ألفها الشيخ الألباني وبعض أصحابه وليست هي المعصومة
بمهلة الأمر
يعني كمثال لتهجم هذا الإنسان وتهوره فيما يكتب والرسالة موجودة عندي وبخط الشيخ المعصومي كهديه في مثلا يكتبون هنا
زي المخطوطات يعني
ها مطبوعة
اي نعم زي
في من هذا الخط انه هدية مؤلف فلان مع ذلك ادعى نحن نسبنا لرسالة الرجل بالتوقع واخطا فيها خطا فاحشا وقلت الرد عليها رسالة تقول الكتاب ما له
بلع قاصر المزعني كتاب طيب وبيت والسلام الحمد لله على فيه فلا عيش
له هو رد على رد البوطي على رسالة الشيخ المعصومي هذا ما أردت بيانه
جزاك الله خير
الحمد لله رب العالمين
جزاك الله خير الشيخ
يا الله سبحانك اللهم وبحمدك
إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية
شيخ ممكن إذا نعلبك تعيد من أول مجدين لو بدأ لنبقى لا الله يا شيخنا مهين الله يا الله أسأل الله لك الشفاء
شيخ ماذا تكتب في رب محمد سعيد رب المطور تبدي المسلم سبحان الله يعني زي ما ذكرت لك استاذ الواحد مع البحث يجد اشياء عجيبه جدا تتوسع امامه مدارك يعني فظيعه يعني يكفي تناقضات الغماريين اشياخه في هذه القضيه تناقضات عجيبه احمد الغماري له كلام في المتون والبستار ان الصحيحين مجمع عليهم كذا في دباجه المغير في دباجه المغير استاذنا في الصحيحين حديث موضوع الصحيحين حديث منكر وكذا عبد الله في كتاب حاوي في فتاوى الغماري له كلام ككلام الاول الغماري في ان الصحيحين لا يجوز ان يجرى عليهما احد وكذا بالفوائد المقصوده نفس 10-12 حديث ابو غد له كلام كذلك في نهاية قراءة نروم الحديث التهاوي فصل كامل على ابي الزبير عن جابر في مسلم حتى بكل التهاوي وما صححه العلماء من رواية الزبير عن جابر بغير التصريح في متجوه وعبد العزيز الغماري في نهاية التأنيس في فصل كامل 3-4 صفحات في الإعداد ابي الزبير عن جابر يعني اشياء عجيبة جدا شيخنا هاي الاشياء لحالها يعني تخرج حقيقة الموضوع يكاد يكون شيئا متكامل
صحيح من أكد لكان الجماعة من أهل الأهواء
فأنا شيخنا كنت كتبت كيف يعني مقدمة يعني حاب نقرأها سريعة يعني إن شاء الله بقول بعد خطبة الحاجة
أما بعد، فقد روى الإمام الجليل شيخ الجرح والتعديل وسيد صناعة الحديث المشهور له في قديم وحديث الحافظ الدارقطني في سننه بإسناده عن الإمام الثقة التف وكيع بن جراح الرئاسي قوله: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. ودعاة السنة وأهل الحديث قد ابتلوا في غابر الزمان وحاضره بفئام من الناس تطاولوا عليهم وسودوا في جنبهم القطار، ولم يركبوا فيهم إلا ولا ذمة، بل أرادوا الطعن بهم والوقيعة فيهم ليشوهوا بقية صورهم عند الأمة. وروى الخطيب البغدادي في شرح أصحاب الحديث عن الإمام ثقة سبيلة بن سعيد قوله: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطار وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، وإن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. وإن رأى في هذا العصر نرى ولله الحمد عودة حميدة لدراسة علم الحديث والسنة، وهذا يبشر بالخير، ولأن طالب العلم بسببه دفع الضير. ولكننا في الوقت نفسه نرى رؤوسا ارتفعت هنا وهناك نفذت على منوال أسلافها من طعن بعلماء الحديث وأئمة السنة، فتراهم يرمزونهم تلميحا تارة ويخلقون فيهم تصريحا تارة أخرى، وليس ذلك منهم إلا ليمثل نشأ الأمة منهم، متبعين في ذلك شتى الطرق والأساليب التي تخدم أهدافهم وتعقد مآربهم، سالكين طهارته الشديد الطريقة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر الغاية سدرج وسيلة. والناظر متأمل وروية يرى دليل ذلك عيانا في أمثلة صريحة لا يستطيع لها إقرانا ولا يحصل بخطورتها تهوينا. فصبر بدعتهم ومقدم ضلالتهم هو ذاك المتعصب الجاهل المسمى محمد زاهد الكوثري، الذي أخذ على نفسه عهدا ألا يترك علما من أعلام السنة والحديث والتوحيد إلا ويستهده ويطعنه. ففي تأنيب الخطيب له الطعن بعشرات بل مئات من ثقات الله وجبال الحب نقضه فيها وذب عنهم الإمام المعلمي التنكير. وفي مقالاته صح كذا رمي بن خزانة وعثمان بن سعيد
ترحمت عليه
رحمه الله. نعم جزاك الله خيرا. في مقالاته صح كذا رمي بن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي بأن في كتب من شركا وآراء نفعية بشيء نفسه يرمي عبد الله بن الإمام أحمد في مقالاته صف شبا وسيد سبابه وطعومه في شيخ الإسلام سيمية وتمييزه بن قيم رحمه الله معلوم معروف عند أقل نظرة يصرفها الباحث في تعليقاته وكتبه. وهكذا أيضا من سلك سبيله وسار على دربه كالإمام الشوكاني، فقد نقل فيه كلمة بعض خصوم السلفة أنه يهودي مندس بين المسلمين ثم أيدها ووافقها إلى سلسلة من الكلمات التي لا تحوي إلا أبلغ صور الذنب في مقدمي الأمة وصفوة الأئمة. ثم جاء بعد نفاق هذا الكوثري تلميذه وربيبه الذي رباه على لسانه وصنعه على عينه من إليه ينتسب وعنه يدافع ويذب، وهو عند كل صفي منهج مخطور لا ليتبع وإنما لأنه محجور ذو شرور. وطرى في كتاب براءة أهل السنة من المعطيعة في علماء الأمة لأخينا الكبير المصدال طبيب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ما يعرفك بحقيقة هذا التلميذ وشيخه، ويكشف لك ما حاول تزيينه وزخرفته وإظهاره على غير حقيقته بالأدلة الصريحة والبراهين الساطعة والحجج الجليلة من غير صرف ولا محيلة. واليوم نرى أن موجة هجوم المبتدعة وأجيالهم قد بدأت تأخذ مسارا آخر، إذ لما كشف الله سبحانه حقيقتهم وأظهر مكنون قلوبهم علم عقلاء الفضلاء ونبلاء العلماء أن بضاعة هؤلاء في سوق الحقيقات كاسدة، وأن تلبيساتهم وتدليساتهم لا تنطوي إلا على ذوي العقول والآراء الفاسدة. فلما هؤلاء الخارجون وجوههم وريشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يأذون جهدا في تسميد الردود
عليهم.
فلما جاءوا صائبون وجوههم وريحوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يألون جهدا نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يألون جهدا في تسويد الردود عليهم وتوجيه الطعون إليهم بعبارات باردة وكلمات ممدودة ورسالات بالحق محدودة. ولست في مقدمتي لهذا الكتاب مثل سائر ما عندي من مطعم به على عدة من علماء. ثم جاء بعد نفاق هذا الكوثري تلميذه وربيبه الذي رباه على لسانه وصنعه على عينه من إليه ينتسب وعنه يدافع ويذب، وهو عند كل صفي المنهج مخفور لا ليتبع، وإنما لأنه محجور بشرور. وترى في كتاب براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة لأخينا الكبير المصدر فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ما يعرفك بحقيقة هذا التلميذ وشيخه، ويكشف لك ما حاول تزيينه وزخرفته وإظهاره على غير حقيقته بالأدلة الصريحة والبراهين الساطعة والحجج الجليلة من غير فرق ولا مخيلة. واليوم نرى أن موجة هجوم المبتدعة وأديانهم قد بدأت تأخذ مسارا آخر، إذ لما كشف الله سبحانه حقيقتهم وأظهر مكنون قلوبهم علم عقلاء الفضلاء ونبلاء العلماء أن بضاعة هؤلاء في سوق الحقيقات كافدة، وأن تلبيساتهم وتدليساتهم لا تنطلي إلا على ذوي العقول والآراء الفاسدة. فلما هؤلاء الخائضون وجوههم وغيشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يألون جهدا في تسويد الوجود عليهم. فيمم هؤلاء الخائضون وجوههم وريحوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يألون جهدا نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يألون جهدا في تسويد الردود عليهم وتوجيه الطعون إليهم بعبارات باردة وكلمات ممدودة ورسالات بالحق محدودة. ولست في مقدمتي لهذا الكتاب مثلا سائر ما عندي من مطعم به على عدة من علمائنا وشيوخنا، ولكني سأفرج الساعة شيخنا الفرد علم السنة وبقية السلف ومحدث العصر أستاذنا الجليل محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ومتع بحياته وفتح في عمره. وإذا نظرت نظرة تأمل ترى أن غالبهم رفع عقيرته بغض على هذا الشيخ الجليل هم من أهل البدع والضلال والانحراف عن السنة وتوحيد الله جل شأنه، ابتداء من الشيخ عبد الله الحبشي الهرري في كتاب استعاذ بالحسيب ورد عليه شيخنا ومرورا بذاك التلميذ الهالك في محبة شيخه والتعصب له، ثم انتهى من تلميذ لهذا التلميذ وهو الذي جعلنا كتابنا هذا ردا عليه وهتكا لباطله وإظهارا لفساد تسويداته. وفي أثناء هذه الغدود طلع علينا بعض المتعصبة الهلكة بعبارات تولوها في بعض ما كتبوه طعن بهذا الشيء، لا أقول لشخصك فالإسلام ولله الحمد مبناه على النصوص لا على السقوط، ولكن طعنا بمنهجه العلمي ودعوته المباركة التي جاءت لتفسد على ذوي البدعة بدعهم وأباطلهم وتؤرق عليهم مضاجعهم، كمثل ما قاله عنه الشيخ محمد علي الصابوني في رسالته التي لها مما كشفته نصيب الأوفر المسماة بنقيب اسمها كشف الافتراءات صفحة كذا، يقول: فهو ليس بمطاول ولا بمقارع أمام فرسان الميدان، وله غرائب وعجائب التصحيح والتضعيف يندى لها جميل الإنسان. أقول وهذا كلام من أعجب العجب، فالصابوني ليس له أدنى معرفة بالحديث وعلومه، فكيف يدعو على الكلام في هذا الإمام الجد الذي أمضى من حياته أكثر من استقرار في خدمة السنة وتمييز صحيحها من سقيمها وفي تقرير أحكامها وتوصيل أركانها علما وعملا دعوة وجهادا. ولقد رد كلمة الصابوني ذلك فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في رسالته الماسعة التحذير من مستفرات الصابوني التكفير صح كما حيث قال: وهذا عين التجاهل وغمط الناس أشياء بغير قصد وارتسام عالمية الألبانية في نفوس أهل العلم ونصرته للسنة وعقيدة السلف أمر لا ينازع فيه إلا عدو الجاهل، والحكم ندعوه للقضاء فلا مصير. ما أجمل أن ترى شيخنا جزاه الله خير. هذا هو كلام أهل السنة ودعاة الحق، كثر الله أمثالهم وبارك فيهم ونفع بعلومهم، وما نرزات الغماريين الثلاثة وردودهم عنك ببعيدة، وكلها ولله الحمد منقلبة عليهم مردودة إليهم. وهكذا أشباه هؤلاء المبتدعة وأشياعهم وضلالهم في مختلف البلاد هم على وتيرة واحدة وطريق واحد وهدف واحد، فوتيرتهم العصبية والتقليد والابتداع، وطريقهم السب والتشجيع والطعن والتشجيع، وهدفهم تعميق البدع والتنفيذ من دعاة السنة والتوحيد. ولم أصل أكثر بذكر شواهد وأدلة تؤكد ما قلت وتثبت ما بينت، وليس هذا كله سوى غيب من طيب، لكن فيه كفاية لطالب الحق حتى يعرف حقيقة الطاعنين وجهالة الأدعياء المتعالمين. وما طرع به علينا أخيرا محمود سعيد بن دوس من ردود على الشيخ الخديج في هذا العصر يزمنا دلالة أكيدة على أنه خاوي من العلم فارغ من المعرفة الحديثية، لم يستفد من اطلاعه على كتب السنة وليس الحديثية إلا طعونا ونقدات يوجهها بقالب من التلبيس والتدليس، إلى علماء السنة وأكاد العلم. ووصفوا البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن وكيع بن الجراح قوله: لو أن الرجل لم يثبت في الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه. أقول: فكيف والهوى مخير سواء ساعة؟ وكنت قد وقفت قبل 3 سنوات تقريبا على رسالة لمحمود سعيد منظور بعنوان وصول السهامي في إثبات السنية الصبحة والرد على الألباني في قريب من 50 صفحة، فرأيت فيها أغلاطا فادحة ومغالطات واضحة وتأويلات فاضحة، فما كان مني إلا أن كتبت ردا عليها عنوانه: إحكام المباني في نقل وصول السهامي وكشف ما فيه من مغالطات المعاني. جاء أكبر من ضعف رسالته، كشفت فيه تلبيساته ونقضت تلبيساته وتمويناته. وهذا هو نقل رسالة الثانية التي سماها تنزيل مسلم إلى سعد الألباني على صحيح مسلم، بين ذلك تقارن فيه بين الحقائق والادعاءات وبين صدق القول والافتراض، وسوف ترى أخي طالب الحق كيف أن هذا الغماري النزعة الكوثرية الطريقة الغدية الأسلوب قد فارق مفارقة إلية منهج أهل العلم، فهو ليس منهم، ووافق موافقة تامة سلوك أهل الأهواء، فكتب الذي له وكتم الذي عليه. وفي ختام هذه المقدمة الوجيهة أقول: ينبغي على كل مبطل يسود الوجود والقراطيس طعنا في أهل السنة معزيا عليهم أن يعلم علم اليقين أنهم قادرون على سد دموعهم والتكاتف عليهم، ومستطيعون مواجهتهم المواجهة المنيعة القوية. إن ربك لبالمرصاد، فأما الزرد فإذا انتفاء، وأما ما ينفع الناس فإنه في الأرض.
الله يعطيك العافية. والله ممتاز
الحمد لله. شوف أنا لو استبدل كان التلميذ مريض مش أنا
تبدل. أنا أتمنى إن المريضية العلاقة بمحض التصوف، أما أنا في علم يدعيه كلمه في محلها. شفت رسالة الكويتي الصغيرة؟ هو أكثر الأدلة اللي ذكرها أقل من مقدمة أهل الرفاق. على كل حال
جارد يا
عمي. نعم.
وشيخنا هذا الكتاب إذا طبعا بيزط أكثر من 150-200 صفحة يعني.
نعم بيّن.
نسأل الله ذلك يا
عمي. نعم لك التوفيق.
مع شيخنا يعني أنا أستشيركم بشيء الآن، أنا بتعرف هو بعد مسائل كثيرة. فأنا يخطر في بالي إني أعمل الجزء الأول فقط لأبي الزبير عن جابر، أعمل الجزء الأول فقط لأبي الزبير عن جابر، والجزء الثاني للمسائل الأخرى، لأنه نص الكتاب فعلاً أنا أبي الزبير عن جابر. فشو رأي شيخنا؟
أوكي خلاص من التأليفين؟
المادي كله جاهز يا شيخنا، كمان
قلبي من سؤال إنه إذا فعلاً يعني رجل أن المرض أو رواية أبي الزبير عن جابر تاخذ نصف الكتاب،
شيخنا أكثر شيء عند الواد الزبير عن جابر يعني ما شاء الله اجتمع الشيء الكثير الكثير.
الحمد
لله. حيث بيان الإهام، فتذكر النقل اللي ناقله الأخ في النسخة، أنا شفت كمان أربع مواضع
الكتاب يعني
عندي هذا الزبير عن جابر.
نعم.
عن الأحكام نفسه، أحكام عبد الحق فضل عن رئيس تهذيب الآثار للطبري، رئيس الحافظ بن حجر بعلم ابو الزبير عن جابر فيما ينقل عنه طلع الفتحة الربانية بن علان، يعني اشياء كثيرة جدا سبحان الله شيخنا.
الحمد لله.
الحمد لله.
النبي صلى الله عليه
وسلم. والله الحمد لله.
ان الله يدافع عن الذين امنوا. ونحن اعداء لربنا بشخصهم.
الله.
مدافعين عن
الحمد لله. اي والله. لدعواتكم شيخنا وتوجيهاتكم يعني هذا والله.
جزاكم الله.
يدفعنا.
الله يجزيك الخير.
الله يبارك فيكم.
أخونا عندي على لأنه ما يتسقى منك الرسائل الجديدة التي تصدرها.
نعم.
أنا يرجو أن ترشنا إليه.
مصحف شيخنا شفته مش
هيك؟ نعم جزاك الله خير.
أخونا أبو عبد الله كان أعطاني بعض الكتب مشان حجاب المرأة أستاذي. فبالنسبة لحديث أسماء أنا كاتب تقريبا الأشياء كلها، كنت سويت رسالة عندك من الصورة موجودة يا رب. فأقول يعني بالنسبة لحديث أسماء مش راح أطلع في الأوراق شيء، لأنه كل شبهات أنا نقلتها في هذه الرسالة اللي كاتبها.
نعم هو سنتو المخصوص
معمول
يعني هو تتبع من هالرسائل النقاط اللي تهجموا فيها علينا يعني
التهجم تهجم الاشياء اللي بتجيبوها اهم الاشياء
لانه لما انت تذكر انا بيرجع بشوف شو قايلين
نعم
بس يعني تلفت النظر للمواطن اللي انتقدوا الله
بما
يتعلق بحجاب المرأة سواء كان فقيا او كان حديث الوقت يعني ما اريدك ان تتوسع كما تفعل
احيانا
وانما هو اشارة انه في الرسالة في بحث في الرد على الله
وعندك
رسالة اخرى لابد
سيدنا تسمك تقرأ رسالة تنوير العينين ولا
كنت انا قدمت لي قراتها
كلها
هنا
كيف ان شاء الله شيخنا يعرض فيها
ممتاز ولا شك
الحمد لله
الله يسلمك لكن هذه ينبغي نشرة يعني نحن وحدها
نحن وحدها
هذا ما اقوله
الله يجزيك الخير نحن وحدها
اشوف شيخنا بخصوص الدرس تبع يوم الجمعة شيخنا بيوسف لاخونا الشيخ علي طبعا بدا الان من مدة حركة 6 شهور في تدريس فكبالي طبعا هذا ما شاء الله يعني علوم يعني بحار مش بحر يعني فاخواننا الان هنا يعني ما بيتحملوا هذه العلوم لانه اصلا مش متابعين مجالس علم اولا بين المشايخ بين كذا فكنا اقترحنا على الاخ على انه الان يوقف بعد 7 الاحاديث الاولى
يعني هذا 7 احاديث بمكتبة
درس
تقريبا احنا هو اشياء كثير
اي ناشد
فقلنا الان لو نبدأ في كتيب صغير اولا لفوائد اولا نجمع طلاب اكثر لانه اكثر الطلاب شيخهم سحبوا في البداية يعني بقول احنا نجد ايش ومدى مش فاهمين الشيء
هو اكيد يعني العلم تقين على عامة الناس
لانه
الطريقة انك تختار من صحيح البخاري احاديث ولعله بسهل عليه ذلك مختصر البخاري ولم يجوز الاول وتدرس انت الحديث
وثم
تحضير ثم تقدم الفوائد القاء على الناس باللغه التي يفهمونها اما اللغه العلماء وتبلاغ العلم هذه ما بيفهموها فعلا فلعل هذا بيكون احسن شيء يعني تقرا من الحديث وتعمل تعليقات عليه
انه انا تلك منهجي في الكتاب اقرا في الباري خطيا فكل مصطلح يمر كل الاشاره نحويه
لا لا, لا لا لا
مصطلح حديث
لا سيدي هذا ما بتحمله هذا
لكن السؤال اللي دفعني شيخ من هذا الكلام انه الجنسير يعني هم ارادوا قالوا احنا يعني اجول اكثر مره ولا نصلي تمام ما بدرس
ما ليش لكن النتيجه
النتيجه صح
يتسللون الهواية
انا قلت لهم امبارح من القلب العريض قلت لهم انا ما ليش هيتقدم منكم يعني بدون يعني لما انا مثلا اشرح مثلا الغريب او كذا اشياء بتمر لما كنت فرضه صحيحا غريب
لا اشي من ذاك التطور والشنبر على اساس كلموا الناس على قدر عقولهم
فامبارح يعني بعد التشاور مع الاخوة اقترحنا ان ندرس رسالة عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبو عثمان الصابوني.
إيه لا بس.
هيك شيخنا بعدين بيعود الطلاب على جنب مجالس العلم، يعني إما متعودوا كذا لما يكون إشي خفيف بيعتقد هذا الطالب اللي يجلس. لو ارتفع المستوى شيخنا يعني بيكون الطالب معتاد، أما هيك مفاجأة فاجأتنا فيها. يا رب الله أعلم
ليش نكتب على الشيخ عينا ثم بكلمة شيخنا في قبل فترة أخونا بخيت تبع مكتبة الهجرة والأخ كمال المصري تذكر اللي أجاكوا أبو أحمد وسهروا عن كتاب وقفات كان حسنا كثير إنه نجدد الفكرة اللي كانت طرحت قديما شيخنا اللي هي الرد على محمد الغزالي بالخاصة بعد كتاب أهل السنة بلغة التكوان الحديث ففعلا والله جمعت انا 4-5 كتب والتقينا مع الاخ سليم ورأينا يعني انه يعني فعلا لابد من هذا وبالصدفة سبحان الله 2 اخوة من جدات يرسلوا لي رسائل انه ظهر لنا هذا المعتزلي الجديد مش عارف ايه الذي يريد كذا ويريد كذا فشيخنا يعني هل ترى انه يعني كيف الاسلوب اللي ممكن نعالج فيها الرجل هذا وبخاصة انه اساليبه كلها انشائية هو يعني علم ما بيجيب علم
الشيء
العاطفي للاسف يعني
فالشيخ من عم توجيهاتكم
إذا كان عندي شيء
نعم.
أنا يبدو لي أنه يكون يرد علي قسمين.
نعم.
قسم الأول شرح نفسية هذا الكاتب وبيان أنه لا يختلف عن يعني رجالات المعتزلة المتقدمين الذين يقدمون والآرائيين الذين يقدمون الرأي الشخصي على النص النبوي. نعم. تشرح هذا بقدر ما تستطيعون. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني نقد كلماته المتعلقة بصرفه لبعض آرائه المخالفة للسنة. هو أكيد رجل جاهل يعني بلا شك مغرور بسلاطة لسانه وسيولة قلمه، فهذا غره ووهمه أنه هو على شيء من العلم وليس على شيء منه. فهذا الذي يقول والله أعلم أنه يجعل للرد قسمين، قسم لإلحاقه ببيان واضح بأهل الرأي والاعتزال، بعد ذلك الإتيان بالأدلة من كتابه هذا أو غير كتبه إلى تغشر لكم.
أنت كتب الآن خمس كتب تخصص ضد
السلف. الله أكبر عليك. بتجيب بعض الأمثلة مما يتحكم بالسنة فيها. الحقيقة مجال الرد عليه واسع جدا ينكشف للإنسان حينما يقول فيه، يعني هل هو لا يهتم بموضوع الزي الشخصية الإسلامية أبدا، وليس الأمر هكذا، بل يتحكم كما تعلم أولئك السلفيين الذين يهتمون بالمحافظة على الشخصية الإسلامية في عقل دار الكفر، بينما هذا يجب أن يشكر عليه وأن يؤيده. هو كأزهري يعني ما بيلتفت إلى هذه الخلايا أبدا في بلاد كما يقولون العروبة.
الآن من قد الدين بشيء شيخنا لكن مش أزهري في صحفة الدين أن محافظة على لباسه الأزهري ولبسه أكثر من محافظة الشباب على لباس السنة.
أنا كتبت كلمة في بعض التعليقات
على الكتاب نفسه.
لا على حديث أو تعليق ما أذكر في أي مكان منهم، وهون الشاهد أنه شو كانت المناسبة اللي يبقى
الغزالي
لباسه أظن. لا من تعليق نعم تعليق على الحديث المعروف. إذا امتعنا أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فبالشمال. فأنا كتبت تعليق هون أظن بالشلسة الأحاديث الصحيحة الآن أنا أتذكر أنه هذا الحديث فيه أدب من أداب الإسلامية التي هجرها المسلمين لجهلهم نعم بالسنة وعدم اهتمام بها، بل وقد يوجد في بعض من ينسبون إلى أنهم دعاة في العصر الحاضر من ينكرون مثل هذه الأشياء ويسمونها قشورا أو أمور تافهة أو ما تبادر تعرف الكلام هذا، لكن الشاهد ممكن يكون جديدا بالنسبة للتعبير على الأقل أنه في الوقت الذي تجد كثيرا من هؤلاء يهتمون في أزيائهم بالتشبه ببعض الدعاة المشهورين كحسن بن رحمه الله، فتجد أحدهم يتخذ لحية قصيرة ما أدركه يحافظ التشبه بمين بحسن بن، أما التشبه بسيد أبو جهل هذا يعتبر قشوره وأمور كوافر. هذا الغزالي يعني ينطبق عليه هذا الكلام، وهو من عانيته هو في الحقيقة مثل هذا الكلام، وأرجو أيضا لك التوفيق فيما أنت فيه إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وخيرا. ذكرت لك عن رسالة أنت كنت أشرت إليها في الربعية الثالثة أو الرابعة، تقول كلمة سواء، رسالة كلمة سواء علقت عليها أنت أظن تبع في النيجيري. فهذه حبة لو
كنت باق للكتاب او مثلا برضو كمان رسالة محمود سعيد الخطية التي لك صورنا اياها او رسائل غماري، هالاشياء كلها بتكون طيبة استاذي يعني تبار
حلوم الهواء ما بعرف في عندي ولا عن صوري عدنان.
نعم
ان شاء الله بحاول اشوفها.
نعم
ونشوف شو ممكن تقديم من هذا.
هو عندي اسمه سيرا
تفضل
الله خير. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. صلى الله عليه وسلم كان في الدعاء كان بداية الأزمات، ونحن الآن في أشد حال الأزمات، وهذا يعني اللي أصيب بالأمة الإسلامية من معاصي وذنوب لبعض الناس.
لا هذا ليس هو المقصود. بالنازلة هي التي تنزل على المسلمين وليسوا هم سببها. فهمتني؟
وليس هم سببها.
يعني مثلا كفار غزوا ديار المسلمين، كفار كما يقع اليوم في كثير من البلاد يعتدون على المسلمين. اما المعاصي والذنوب هذه امور يعني طبيعيه ومستمره، وليست هي باسم النازله. عرفت كيف؟ النازله هي التي تشفع لها القنوت في كل الصلوات الخمس. هذا هو فقط، وإلا لا يخلو زمان إلا فيه معاصي. ومعنى ذلك أن يستمر الإنسان في القنوت في كل الصلوات، وهذا خلاف السنة.
بعض الناس في دعاء القنوت أخذوا برأي الإمام الشافعي وبيقنطوا في الفجر، وفي ناس بتنكر عليهم، فبعض العلماء قال ولا ننكر ولا نطلب من الناس ان هم يدعوا.
يعني كما يقال لا صوفي لا بينكر ولا بينفي.
لا يعني احنا ما نعملش زي الصوفيه، بس ما هو الذي يعني ما الانسان يقوم به من نحو الانسان اللي هو دعا او ما دعاش.
لا هذه مساله اخرى، لكن انا نبين انه لم يصح القنوت أيوة. في الفجر على طول. لكن اذا اقتدينا وراء امام يرى القنوت في صلاة الفجر كما تقول مذهب الشافعي فنحن نتبعه
وما ننكرش عليه.
ما ننكرش عليه لا،
وما نطلبش انه يدعي.
يعني بعد الصلاة مثلا او قبل الصلاة نحن نبحث معه ونبين له بأن هذا لم يثبت في السنة، ثم هو بقى ربنا حسيبه. فإن استجاب فبيع ونعمة، وإن لم يستجيب فنحن نصلي وراءه وما نشق عصا المسلمين.
طب لو أخذ يعني أحد الإخوة في الصلاة وهو الحمد لله رب العالمين يعلم السنة يعني جيدا، ولقى إن الأكثرية الأغلبية ناس اصلا مذهبهم شافعي او كده، فدعا لتاليف بين القلوب المسلمين، يبقى اصاب ولا اخطا؟
انا بقول لك شيء، اذا كان المقصود هو يالف قلوب من حوله ولا ياتلف هو معهم فهذا كويس. لكن انا اخشى ما اخشى انه يتحول هو بينما كان سلفيا سنيا يصبح مذهبيا خلفيا.
يا شيخ في حجاج آدم وموسى عليهم السلام قال آدم لموسى أخيرا أفتلومني على أمر كتبه الله علي أو قدره علي؟ نعرفه
ما في غيره
الله السابق أو
ما في غيره أبدا. القدر هو ما سجله الله في اللوح المحفوظ. افتحوا طريق للسيارة انتبهوا للسيارة. ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ مما هو موافق للعلم الإلهي. هذا هو المقصود، ما في شيء ثاني.
إذا آدم هنا احتج بالقدر يعني. هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟
ما يجوز الاحتجاج بالقدر، لكن يجب أن تلاحظ لأن هناك فرقا بين هذا الاحتجاج الذي حكاه نبينا صلى الله عليه وسلم مما جرى بين آدم وموسى، وبين الاحتجاج غير آدم، مثل قول المشركين ولو شاء الله ما عبدناه. الفرق واضح جدا، وهو أن التحاجج الذي جاء في الحديث جرى في عالم غير عالم التكليف. واضح؟
نعم.
هذا أولا. وثانيا المؤاخذة جرت بعد أن تاب آدم عليه السلام وأناب كما هو في صريح القرآن، بينما الاحتجاج بالقدر هو لتمرير وتسويغ المعصية بحجة أن الله يكذب علينا فشتان بين أمرين.
طيب يا شيخ، اليوم الناس إذا وقع يعني حادث الإنسان بدون يعني فعله يكون هذا قضاء وقدر. طيب ما في تعبير آخر يعني بدل هذا التعبير؟ يعني مثلا إنسان عمل حادث بدون قصد وكله قضاء وقدر،
كله قضاء وقدر،
كله قضاء وقدر، لكن يعني ما في تعبير آخر نقوله؟
لكن المهم أن المسلم إذا ارتكب فاحشة أن لا يحتج بالقدر، لكن كل شيء يقع فهو بقدر الله وقضائه ولا شك ولا ريب أبدا.
الذي يقع علينا يعني غصبا عنا كما يقولون،
كل قدر،
كل قدر
أي نعم. لكن بين قدر وقع للإنسان ويؤاخذ به وبين قدر يقع للإنسان هو لا يؤاخذ به، كما نعلم جميعا تفريق بين قتل العمد وقتل الخطأ. فقتل العمد يؤاخذ عليه الإنسان في الدنيا والآخرة، أما قتل الخطأ فلا يؤاخذ إلا إيش في الدنيا دون الآخرة. وهكذا كل المعاصي إما أن تقع باختيار الإنسان فهو يؤاخذ وذلك مقدر عليه بلا شك، وإما يقع رغم أنفه وبدون اختياره فهو لا يؤاخذ عن ذلك.
ما الشيء الذي وضع الرسول عليه الصلاة والسلام على رأسه؟ عمامة، شال،
كما ترى من حولك وكما ترى من أمامك.
الآن لا يضع شيء.
أنا بقول لك إيه الآن ولا في مضمون
الآن
أقول لك كما ترى من حولك وكما ترى من أمامك.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وضع لامة على رأسه، وما هي اللامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن يضع لامة. الحديث
يعني آلة الحرب.
نعم. ما هي
الخوذة والدرع الحديد ونحو ذلك.
وردنا عنك بعض الكلام عن شبكة الانتخابات، بعضهم بعض الأخوة متناقض عن كلامهم، شو اقتراح يعني جينا نسأل حتى يعني نكون عندنا الشفاء الغليل في الجواب؟
أحسنت في هذا، ولكن لعله من الحسن أن تذكر ما الذي ورد إليك.
اللي ورد لنا أول شيء الشيخ ذاكر إذا يعني الإخوان المسلمين نزلوا الانتخابات ما ينبغي أن ينزلوا، أما إذا كان الأمر كذلك فعن المسلمين مؤذاتهم، وآخرين ذكروا غير هيك إن الشيخ ما بقول لا مؤذاتهم ولا دخولهم.
القول الثاني خطأ. القول الأول صحيح لكن دون الصحة. نحن أولا ما خصصنا بالذكر الإخوان المسلمين،
لا إخوان يعني المكافات بشكل عام.
أنا أنت تكون أحد المخطئين. أنت قلت الآن إخوان المسلمين،
ممكن لفظ كلاما
هو كذا يصير الخطأ. المهم نحن نقول لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه في هذه الانتخابات في كل البلاد اليوم، لأن الحكومات لا تحكم بما أنزل الله. واضح؟ لكن أنا أعلم أن هذا الرأي لا يقتنع به كثيرون من طلبة العلم، من الدكاترة، من كذا إلى آخره. حينئذ سنرى في الساحة ناس يرشحون أنفسهم من الإسلاميين، سواء كانوا من هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء، رسيب. حينئذ يجب علينا أن نختار من هؤلاء الذين نزلوا في ساحة الانتخاب في ساحة الانتخابات، ها؟ أن نختار منهم الأصلح ولا نفسح المجال لدخول الشيوعيين والبعثيين والدهريين والزنادقة ونحو ذلك. واضح؟ هذا هو الرأي.
تقول يجب علينا أن نختار الأفضل منهم؟
أي نعم.